بكل الشوك في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب يسير الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب طلبت رضاك يا رحمن واسترحلت في طلبي قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذه السورة التي تليت علينا في صلاة العشاء سورة النبأ وهي سورة مكية جاءت تتحدث عن حال المشركين الذين حاربوا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت به مواقف عدة مع مشرك قريش، فهؤلاء الناس أصبحت أيامهم كلها ولياليهم مشغولة عن خبر هذا النبي وعن دعوة هذا النبي وعن طريقة وخلق هذا النبي، كيف أصبحت دعوته تسري في جموع قريش كما تمضي النار في الهشيم، وكيف أصبح حبه يتمكن من القلوب والأفئدة، وكيف أصبح له ذلك الشأن وتلك المكانة. لقد كانوا يتنازعون فيما بينهم ويختلفون عن نبأ توحيد الله جل وعلا وخبر تعظيم الله جل وعلا، وهم يراجعون أنفسهم هل يعقل أن نترك عبادة الأصنام ودين الآباء والأجداد ثم نتبع محمد؟ عما يتساءلون عن أي شيء يختلفون عن النبأ العظيم؟ قيل النبأ العظيم هو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل النبأ العظيم هو يوم القيامة، وقيل النبأ العظيم هو خبر توحيد الله جل وعلا وتحطيم أصنامه. والآية تصلح لكل هذه المعاني الذي هم فيه مختلفون، فهم اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من صدق ومنهم من كذب. ومن هنا يا إخواني يتنبه المسلم التالي للقرآن إلى عظمة هذه الآيات التي جاءت موجزة يسيرة لكن معانيها كبيرة ضخمة. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تأكيد من الله جل وعلا أن هؤلاء الأقوام سيصلون إلى العلم الحقيقي، وهو أن يروا بأم أعينهم يوم القيامة، وأن يروا كيف انتصار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ستحطم أصنامهم، وكيف ستداس تلك العقيدة الرذلة الهينة الضعيفة المبتذلة، عقيدة عبادة صنم إذا جاع صاحبه أكله، أو عقيدة السجود لحجر لا ينفع ولا يضر لو أمسك أحد الناس معولا أو فأسا كسره وحطمه، وعقيدة عبادة شجرة أو التبرك بقبر صاحبه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إن هؤلاء الناس سيعلمون حقيقة كل هذه الأمور، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ ما هذا الانتقال العجيب في هذه السورة من حديث عن المشركين ثم حديث عن مخلوقات الله؟ قال أهل العلم نعم، إن في هذا أبلغ رد على هؤلاء المشركين المكذبين بدعوة النبي وتذكير لهم بعظمة هذا الكون التي تدل على عظمة رب ذلك الكون جل وعلا. لذلك يا إخواني من أعظم أساليب الدعوة التي تملأ القلب خشية ورهبة من الله أن تبين للمدعو عظمة هذا الكون، وأن تسأل هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك قوته ولا طعامه ولا شرابه ولا رزقه ولا ذريته، يا حبيبي أنت ماذا تملك؟ لا تملك شيء، هل أنت كالجبل؟ يبدأ يفكر جبل، أي جبل؟ الجبل. هل أنت كالسماء؟ هل أنت كالهواء؟ هل أنت كالمحيطات؟ هل أنت كهذه المخلوقات العظيمة؟ لا. لذلك كان لزاما على المتدبر للآيات أن يعرف كيف ترتبط الآيات ببعضها، وكيف أن الله جل وعلا لما كرر على هؤلاء المشركين عظمة مخلوقاته دلالة على عظمته وأنه المالك لكل الأمور المتصرف في كل الأحوال وهو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها أحد سواه. لحظة يا شيخ، نحن نراك هذه الفترة دائما ما تركز على مسألة العقيدة والتوحيد، تعرفون لماذا يا إخواني؟ لأننا الآن أصبحنا نحارب لا نقول في السيجارة ولا في الأنثى ولا في الشهوة ولا في المسلسل والفيلم، بل أصبحنا نحارب في توحيدنا لربنا، أصبحنا نحارب في عقيدتنا. هم يريدون إخراج العقيدة من حقيقتها ومحتواها. وأن تسأل نفسك، أنا مسلم؟ أيوة مسلم خاص، لكن مسلم ممكن يعبد غير الله ويخاف من غير الله ويلجأ لغير الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى. فإذا عاد الإنسان بذهنه إلى تلك الآيات وتذكر عظمة تلك المخلوقات الدالة على عظمة الله، عاد إلى قلبه الرهبة من الله والخشية لله والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا؟ سبحان الله. وتسأل نفسك، الأرض التي تتكون من وديان وسهول وهضاب وجبال وتلال ورمال وصحاري ومياه ومحيطات، كيف ربنا جل وعلا يجعلها سهلة لينة بأيدينا؟ تأتي إلى ترعة في قرية وإلى مصرف مائي عريض، تقرر الحكومة مثلا أن يعمل طريق في هذا المكان. الناظر الأول وهلا، كيف يعمل طريق؟ الماء هذا كيف سنسده؟ كيف سنغلقه؟ كيف سنملأ ذلك الفراغ؟ كيف سنسوي تلك الأرض؟ وإذا بربك جل وعلا يذلل لك تلك الأرض ويسهلها فيجعلها مطيعة للبشر، فتسد تلك الترعة وتلك الحفرة ويوضع فيها تلك الصخور وتلك المواد المجمدة للمياه، ثم تردم ببعض الرمال، ثم طبقة أخرى، ثم بعد ذلك يوضع عليها الطريق المسوى الممهد لتكون تلك الأرض ممهدة لنا نجري عليها ونمشي عليها ونسعى لكسب قوتنا عليها. المريض يسرع به سيارته إلى مستشفى، والحامل يسرع بها زوجها إلى المستشفى، والإنسان المحتاج يمضي على الطريق من هنا إلى هناك ليجمع قوته لطعامه ولطعام أولاده وأهل بيته. هذه من نعمة الله على الأمة أن ذلل تلك الأرض لكل المخلوقات. ألم نجعل الأرض مهادا؟ وتأمل كلمة مهادا، وكلمة مهاد تأتي عند العرب لعدة معاني. من ضمن المعاني أن المهاد هو الفراش اللين الذي يوضع للطفل عندما يولد. يعني يا شيخ محمد، لما يأتيك مولود تجد أن جدة المولود اشترت بطانية ناعمة، يسمون العرب هذا الذي يوضع عليه المولود لأن جسمه الطري قد لا يناسبه خشونة الذي ينام عليه والده أو الذي تضطجع عليه والدته، الملاية والسرير الناشف ونحو ذلك، فيحتاج الطفل إلى مهاد. وقال بعض أهل العلم إن المهاد ما يوضع للعروس ليلة زفافها، فتجد الأم تختار أنعم مفرش وأجمل ملاية، ويعني أن مصنوعة من الكتان أو مصنوعة من الحرير أو مصنوعة من البوليستر أو غيرها من المصنوعات الناعمة إكراما لتلك العروس، وهذا هو المهاد. فشبه الله ربنا جل وعلا جلت قدرته وعز شأنه ومكانته الأرض التي نمشي عليها بالمهاد التي يسوى للصغير، وذلك كله بإذن الله جل وعلا. ولو شاء الله جل وعلا لجعل الأرض عزيزة صعبة منيعة لا ننتفع بها ولا نستفيد منها، فإننا لا ننتفع من الجبال إلا بأشياء قليلة، لكن الأرض ذللت لنا. قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها. والذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مطيعة لينة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولولا المشي في المناكب ما حصل الأكل من الرزق، ولولا أن الأرض أصبحت ذلولة لم استطاع الإنسان أن يسعى. تخيل لو أننا كما يحكي لنا أجداد وأجدادنا مثلا أنهم كانوا إذا أرادوا السفر من قرية إلى قرية ودعوا بعضهم وأخذوا بعض الجمال وأخذوا بعض الخيول، وفي السابق ربما كان سعر الخيل أو الجمل غالي، فيأخذون الأتان أو الحمار أو الحمير أو البغال يركبون عليها، وتعرق تلك البغال وتتعب وينزلون من عليها ويطعمونها ويسقونها ويستريحون في الظل، ثم يكملون الطريق بعد ذلك إلى القرية التي تليها. معاناة عظيمة رغم أنهم يركبون على دواب وبعضهم يمشي على قدميه. والله جل وعلا صنع تلك الأرض مذللة لنا، ففي كل يوم تزداد تلك الأرض ذلا لنا فتصبح مستوية لينة سهلة هينة. وهل كان يتصور إخواني أحد في يوم من الأيام أنك تخرج من مصر توصل السعودية بعد 3 أيام بالسيارة؟ هل كان يتخيل أحد أنك تقطع 4000 كيلومتر لتذهب في زيارة كعبة بيت الله جل وعلا أو مسجد رسول الله؟ ما أحد يتصور ذلك في السابق، لكن الله جل وعلا ذلل تلك الأرض لندرك عظمته وعزته وقدرته ومكانته، وهذا ما لم يفقهه كفار قريش ولم يعيه المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجبال أوتادا، ولو تأملت هذه الأرض وسألت المختصين بعلم الفيزياء، لو أننا وضعنا في ورقة شيئا ثقيلا لمال طرف هذه الورقة للأعلى وسقطت، ولو أنك احتجت أن توازن كرة أو بيضة لأصبح الأمر صعبا عليك إذا كان موازنة الشيء المستوي صعب، فما بالك بالشيء البيضاوي أو الكروي. فتأمل حكمة ربك وعظمته، كيف ساوى بتلك الجبال الأرض فوتدها وقواها وجعلها مستوية وثابتة وراسخة. لو أن هذه الأرض إخواني ترتعش أو تهتز لسقط البنيان ومات الناس واحترقت وسالت البراكين علينا، وما استقر الإنسان عليها عيش، بل أي شيء موجود لا يمكن أن يستقر. لكن الله جل وعلا جعل تلك الجبال أوتاد. والوتد يا إخواني كما يعرف العرب يدخل منه في الأرض ثلثين ضعفي العالي، يعني لو الجبل طوله في السماء كيلو فاعرف أنه تحت الأرض في 2 كيلو حتى تقوى تلك الأرض وتصل. وهذا طبيعة الوتد الذي يوضع لربط الخيمة أو لربط البهائم أو لتقييد بعض المنازل البادية، منازل البدو، يوضع هذا الوتد فلا يظهر منه إلا رأسه والباقي كله ينغرس في الأرض. تأمل هذا المعنى عندما أخبرك أن أعلى قمة جبل في العالم 9000 متر في السماء، 9 كيلومتر في السماء. إذا كم سيكون عمقه في الأرض؟ إذا صحت هذه النظرية العلمية عند أهل العلم، إذا 18 كيلومتر في الأرض ضعفي هذا الجبل الشامخ حتى يستقر ويصبح ثابت ووتد لهذه الأرض. لما تستشعر هذا وتأتي تسأل نفسك آخر مرة وزنت نفسك أو طولك لما رحت الجيش ولا لما كنت في نادي، أخبروك أن طولك 170 سنتي. 170 سنتي يعني لم تحصل شيئا من ذلك الجبل، ولا يساوي طولك ولا حجمك ولا وزنك شيئا من ذلك الوتد، ومع ذلك أنت تتكبر على الله، ومع ذلك أنت تتعالى على الله، ومع ذلك أنت تغضب إذا أخر الله رزقك، وتتوجع إذا أعطى الله جارك ولم يعطيك، وتصيب نفسك الحسرة إذا رأيت زملائك نجحوا وأنت رسبت ولم تنجح، وأنت لا تساوي شيئا في مخلوقات الله جل وعلا، ومع ذلك هذا الجبل والوتد ألين من قلبك. قال الله جل وعلا: وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجبل فجأة الدغدغ ليه؟ خشية لله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. الله جل وعلا يخبرنا أن الجبال تتصدع وتتشقق من خشية الله. وبعض الناس قد يسمع القرآن، قد يسمع الخطبة، قد يسمع الندوة أو الموعظة أو المحاضرة فلا يتأثر قلبه. لذلك كان هذا تنبيها عظيما من ربنا للمشركين: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أي لا يستغني أحدكم عن الآخر، فالذكر يحتاج الأنثى والأنثى تحتاج الذكر حتى يستمر إنتاج هذا النسل البشري، وحتى لا ينقطع وينقرض هذا النسل فتصبح القبيلة بعد أن كانت 100 إذا بها 20، والعشرين أصبحوا فردين ثم يموت أحدهم ويعيش واحد، فتستوحش الأرض ويقل السكان ولا يعيش الناس، والناس جبلوا وفطروا على أنهم يعيشون إذا تكاثروا وإذا تواجدوا وإذا زاد عددهم ولله سبحانه وتعالى حكمة بالغة في هذا الأمر. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. تخيل لو النوم له صوت. يا جماعة، إذا كان بعض الناس إذا ذهب مع بعض أصدقائي في رحلة ولا راح العمرة ويطلع نصيبه في الغرفة معاه واحد بيشخر، يقول لك عم الشيخ لو سمحت بالله عليك انقلني من الغرفة ده مش بنام، أنا بسمع جوه سيمفونية تعزف ليلا ونهارا في موسيقى طرب داخل. هذا لأنه أصلا انزعج من صوت. طيب تخيل لو مع الصوت في حركة، لو واحد لما ينام يخبط كده ويرزع ويرفع رجليه ويقول نفسه، كيف سيعيش الناس؟ كيف ستكون حياتنا يا إخواني؟ الله جعل النوم سبات، سكون، هدوء، يأخذ الإنسان راحته ويشعر بفضل الله ومنته ونعمته ويدرك عظمة هذا الرب جل وعلا. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. هذا الليل يسدلنا بستره فيكون كاللباس الذي يغطينا فنستتر فيه ونقضي حوائجنا فيه ونضطجع في بيوتنا فيه ونعاشر أهلينا فيه ونربي أولادنا فيه ويجد الإنسان بغيته فيه. هذا اللباس الذي يغمرنا لا نحتاج أن نغيره ولا نحتاج أن نبدله. والله جل وعلا أخبر أن من النعمة أن اللباس أو هذا الليل والنهار المعاش أصبح متناوبان. فأخبر جل وعلا لو أنه جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو أن الله جل وعلا جعل النهار الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتينا بنهار نعيش فيه ونمضي فيه إلى أعمالنا ومنازلنا وإلى مساجدنا وإلى مدارسنا ومصانعنا؟ كيف سنجمع الرزق؟ كيف سنعمل؟ لذلك ربنا جل وعلا يبين هذه النعم العظيمة للمشركين. ليه يا جماعة؟ لأن المشرك لو سألته الصنم بتاعك يعرف يجيب ليل ونهار؟ يقول لا. الصنم بتاعك يعرف يخلق جبل؟ يعرف يسوي الأرض؟ يقول لك لا. إذن هذا الصنم لا يمكن أن يعبد، هذا الإنسان البشري لا يمكن أن يعبد، هذا القبر الذي مات صاحبه لا يمكن أن يعبد. إنما الذي يعبد هو الذي جعل هذه المخلوقات تحت أمره وحكمه وسلطانه سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. تأمل قوله الشيخ أحمد شدادا، كيف جعل هذه السماء مشدودة، كيف جعلها الله جل وعلا كاملة. إخواني والله العظيم أي بنيان في الدنيا لازم له عيوب. أفضل شركة هندسية لو مريت بعد سنة على أي جدار من جدران البيوت ستجد فيه تشقق. تسأل لماذا تشققت هذا الجدار؟ يقول لك والله الجدار لم يتشقق لكن القشرة الخارجية الحارة. طيب ليه؟ يقول هذه عوامل الطبيعة، الجو الحار والرطوبة والسخونة والهواء يجعل هذه الأشياء تشقق. هذه فطرة الله عز وجل، لا يوجد عندنا شيء كامل. لكن انظر إلى السماء ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل يوجد في السماء فطور أو شقوق؟ لا. طيب جرب انظر للسماء مرة أخرى. طيب ابحث مرة اثنين ثلاثة مليون، يرجع البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل، أي متعب. يعني لا يمكن أن تجد في السماء شقوق. لذلك قال الله جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. الله سبحانه وتعالى لما جاء يبين عظمته في آية أخرى قال جل وعلا بلا عمد ترونها، جعل السماء ليس لها أعمدة. لكن هات اليوم أعظم بناء بلا أعمدة سيقولون لا بد لك أن يكون مبني على جسر معلق، يعني لا بد أن يكون هناك شيء أعلى منه في عمود ثم يعلق بهذا الجسر حتى يكون البناء الأسفل بلا أعمدة. لكن أي بناء آخر لا يمكن. من الذي يمسك السماء؟ الله. ومن الذي بناها؟ الله. ومن هنا يتبين لك أنك أيها الإنسان لا تساوي شيئا، وأنه مهما ظننت بعلمك أو فهمك أو ذكائك أن لك مكانة أنت لا شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. وبعض الناس لا يعي ولا يعقل ولا يفهم. لذلك إخواني هذه السورة، سورة عم وأمثالها من السور المكية، كان يبتدئ بها يومه صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض الآثار أنه كان يصليها في صلاة الفجر، وجاء ذلك عن بعض الصحابة أو التابعين، حتى يبتدئ الإنسان يومه بتعظيم الله ومعرفة مكانة الله وقدرة الله، وكيف أن هذه المخلوقات العظيمة هو لا يساوي شيئا أمامها. انظر إلى هذا المعنى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وهذا السراج الشمس. وبعض أهل العلم قالوا: لماذا لم يقل الله جل وعلا شيئا آخر غير السراج؟ قال: لأن السراج يظل فيه نار موقدة، وهكذا الشمس إنما هي ملتهبة من النار التي فيها، فتظل تلك النار تمد الأجواء دفئا وحرارة، تقتل الميكروبات والجراثيم، وتدفئ الأرض، وتشعر الإنسان بالسعادة، وتنبت النبات، وتجعل الحيوانات تتكاثر. لو أننا عشنا يا إخواني في زمهرير وصقيع دائم، الدواب لن تنمو، تجد الأغنام تموت، تجد الفراخ الصغيرة تموت، تجد الحيوانات تموت، لن يستطيع الإنسان يعيش. أطفالنا أبناؤنا الصغار ربما لا يتحملون. فجاء هذا الهواء الساخن وتلك السماء التي وتلك الشمس التي مدت هذا الكون بالدفء رحمة من الله، سراجا وهاجا. طيب انظر إلى هذا المعنى. لما جاء الحديث عن القمر قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء سراجا وجعل فيها، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال أهل العلم: لماذا لم يقل الله وقمرا وهاجا؟ لماذا الشمس هنا في هذه السورة سميت وهاجا؟ قالوا: لأن الإنارة لا يشترط منها انبعاث الضوء، إنما قد تكون الإنارة بانعكاس الضوء عليها، وهذا حال القمر. أما السراج الوهاج فمنه ينبعث الضوء نفسه. فانظر إلى هذه النعم والتقديرات الإلهية العظيمة التي تجعلك في كل لحظة تقول: سبحانك يا ربي، ما أعظمك، ما أجلك، ما أعظم خلقك. هذا ليجعلك تراجع نفسك، فيكون هذا القلب معلقا بالله لا معلقا بغيره. ولو أن عقول كفار قريش وعت تلك الآيات لأسلموا عن بكرة أبيهم، لكن بسبب الهوى والكبر والتعصب لدين الآباء والأجداد كانت هذه الثمرة والنتيجة أنهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والمعصرات هي السحب الكثيفة المحملة بالمياه، ماء ثجاجا، فينزل ذلك الماء فيحيي النبات ويحيي البلاد ويحيي العباد، ويرزق الله جل وعلا به الأمم، تجري الأنهار ويتمتع الناس، وتأكل الدواب وتتكاثر البهائم، وتخرج الزروع والثمار بإذن ربها جل وعلا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة اسأل الناس الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن خطوط الطول أو دوائر العرض التي ينزل فيها المطر، كيف جماعة تزرعون؟ يقول: نعاني معاناة شديدة، نحفر آبار توازية ونستخرج بتلك المواتير المياه حتى نسقي الزروع، فتكون الكلفة عظيمة. وأنت ربما تعيش في مكان ينزل الماء من السماء فينبت الزرع ستة أشهر كاملة وأنت لا تحتاج أن تأتي بماء من الأسفل. أليست هذه نعمة؟ أليست هذه عظمة من الله جل وعلا؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. كل الآيات السابقة يا إخواني سيقت لكفار قريش ولمن يقرأ القرآن ليدرك قدر النعمة العظمى التي من الله بها على بني الإنسان في الأرض. بكل ما سبق: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أكثر من 11 منة ونعمة يمتن الله بها علينا. قال جل وعلا بعدها: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وذلك حتى لا يظن هؤلاء المشركين أنه بعد هذه النعم لن يكون هناك حساب، خلاص هذه الطبيعة جاءت من عند الله جل وعلا أو خلقت نفسها سنعيش فيها. لا يا حبيبي، هناك يوم يفصل فيه. وإذا استشعرت قوله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي موقتة محددة معلومة، وقوله يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم، وبين القوي والضعيف، وبين المحتاج والغني، هذا يجعلك ترتعد تخاف. يا رب، هو في يوم فعلا قد آتي فأقف فيه بين يديك؟ كفار قريش لم يعرفون ذلك. ولهذا لما جئنا نتحدث في درس الأصول الثلاثة عن مسائل الإيمان والعقيدة، أخبرنا ربنا جل وعلا أن الإيمان بالبعث واجب، إذ لا بد أن يبعث الناس ويخرجون من قبورهم. والله سبحانه وتعالى أخبر أن المكذبين بهذا البعث محجوبون عن رؤية وجه الله جل وعلا، فلن ترى عيونهم ربها سبحانه وتعالى، لأنهم كذبوا باليوم الذي سيبعثون فيه من قبورهم ويحاسبون فيه. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم تأتيك إضاءات سريعة على هذا اليوم، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، الناس كلها ميتة، الأرض كلها ساكتة صامتة، لا يوجد صوت. وفجأة إذا بصوت ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم، تجد القبر تكسر وقام البدن واجتمعت اليد والجمجمة والقدم، ونهض الإنسان فنبت الشعر في وجهه وعاد طبيعيا كما كان قبل موته. يخرجون الناس من قبورهم، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فعندئذ يتبين للإنسان عظمة هذا الرب سبحانه وتعالى، ويدرك أنه سيقف بين يديه ويحاسب. وكل صغيرة وكبيرة دونت عند ربك جل وعلا. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فكل شيء تفعله دون وكتب عليك. سبحان الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وتأمل الجبال في أول السورة أشهد محمد، والجبال في آخر السورة، في الأول والجبال أوتادا. ولما تستشعر الشرح الذي شرحناه في مسألة الوتد، كيف تتخيل أن الجبال تكون سراب بقدرة الله؟ جبل يصبح سراب، يصبح سراب لا تراه، ضاع انتهى مسح، وكأنه كان غمامة أمام عينك. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. واقف هذه النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك يجرونها، ولها 70,000 زمام. يعني كم عدد، كم من الملائكة؟ 700 مليار، 700 مليار ملك. يا أخي، إحنا سكان الأرض 7 مليار مشتركين بعضنا، كيف بجهنم التي لها 70,000 زمام؟ إن جهنم كانت مرصادا. وقوله مرصادا أي مغلقة، فهي بالمرصاد للظالمين، لا يخرجون منها ولا يتجاوزونها ولا يتعدونها إلى غيرها. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مآب أي مرجع ومنزل ومسكن. لمين يا إخواني؟ اسمع الآية: للطاغين. والطاغي الذي تجاوز حده، سواء في حكمه أو في عمله أو في تربيته، أو تجاوز حده عند ربه جل وعلا، فهو طاغي. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. والحقبة عدد من السنين، قال بعض أهل العلم من 3 إلى 9، أحقابا سنين طويلة. وقال بعض أهل العلم الحقبة 100 سنة، وهي عند بعضهم تسمى قرن، أحقاب مئات السنين يعيشون في هذه النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لو تسأل واحد متغرب عايش برا البلد، يا أخي أنت متغرب فين؟ يقول لك والله أنا عايش يا أخي على خط الاستواء في دولة إفريقية، الحرارة شديدة والوضع هناك صعب جدا. تسأله يا أخي إيه اللي مصبرك على الغربة؟ ولك الحمد لله الأكل متوفر والعمل متوفر. طيب تأمل لما تعذب في مكان لا يتوفر فيه أي شيء، يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا. قال أهل العلم الحليب الماء المغلي الذي يفري الأمعاء، والغساق أشواك تجرح البلعوم والأمعاء فتقطع البدن. انظر إلى هذه المعاني، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جزاء لأفعالهم التي فعلوها في الدنيا. كان عندهم الفرصة أن يتوبوا، وكان عندهم الفرصة أن يقبلوا على الله، وكان عندهم الفرصة أن يزدادوا طاعة وأن يزدادوا حسنة وأن يزدادوا عملا، لكنهم لم يفعلوا ذلك، آثروا هذه الدنيا فبقوا فيها وعملوا لها، فكان الجزاء الوفاق الموافق لفعلهم أنهم يعذبون في تلك النار ويخلدون فيها جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وأنا أنصح إخواني، أنصح نفسي إخواني، لو استطعنا أن نقوم الليل كله بهذه الآية إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ولقد كان بعض السلف يردد هذه الآية طول الليل ويبكي إنهم كانوا لا يرجون حسابا، نسي في حساب، نسي أن هناك لحظة ساقط فيها بين يدي الملك جل وعلا، كان يظن خلاص أنا نسيت الذنب يبقى ربنا نسى، أنا مش فاكر ذنوب العام الماضي ما خلاص ضاعت غفرت، لا كل ذلك دوم عليك. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا بعد تكذيب فوق تكذيب فوق تكذيب. تأتيهم الآيات لا يقبلون عليها، تأتيهم المواعظ لا يلتفتون إليها، وكل شيء أحصيناه كتابا، فكانت النتيجة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم حل وجوهنا على النار، وأجسادنا على النار، وأجساد أبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا ممن يتدبرون آياتك ويتعظون بعظاتك. اللهم اجعلنا ممن يمرون على هذه الآيات فتحدث فارقا في نفوسهم، تدفعنا إلى التوبة وتأخذنا إلى شاطئ الأوبة، وتبعدنا يا حي يا قيوم بها عن كل ذنب وإثم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل القرآن له أعظم الأثر في حياتنا، علمنا القرآن وفهمنا القرآن ودرسنا القرآن، وارزقنا البركة بهذا القرآن، وارزقنا الشفاء بهذا القرآن، وارزقنا التداوي بهذا القرآن، واجعل آخر ما نتكلم به عند مماتنا هذا القرآن، واجعلنا ممن يرفعون يوم القيامة أعالي الدرجات ويرتقون أعلى الأماكن والخيرات بهذا القرآن، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.